بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي في كتاب الطور. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بالمقدمة بين يدي هذا الكتاب وبين يدي شهر رمضان، ليكون هذا الكلام ولتكون هذه الدروس تهيئة علمية وفكرية وتربوية لنا قبيل مجيء رمضان. نعم.
وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رتبة المباهاة بين الزهد في الدنيا وبين الصوم، فقال: إن الله تعالى يباهي ملائكته بالشاب العابد فيقول: أيها الشاب التارك شهوته لأجلي، المبذل شبابه لي، أنت عندي كبعض ملائكتي. وقال صلى الله عليه وسلم:
طبعا إخواننا، يعني هذا الحديث ربما كان فيه شيء من المقال في سنده، لكن الذي يعنينا هو المضمون: الزهد في الدنيا ترك شهواتها وترك ملذاتها، وبدايته في ترك الحرام، ويرتقي إلى أن يترك الإنسان بعض الحلال خوفا من الوقوع في الحرام. هذا من الزهد، أن يتقلل الإنسان من هذه الدنيا، والزهد حقيقته في الحلال لا في الحرام. يعني أنا ما أقول زهدت في الحرام، لا، الحرام تركه واجب، لكن الزهد الذي يفهمه الصالحون هو أن تترك الحلال وليس الحرام، أن تزهد في حلال الدنيا خوفا من حرامها. طيب، والإنسان الصائم ماذا يفعل؟ أيضا يترك الشهوات التي هي حلال له في غير رمضان، حلال له في غير وقت الصيام. يعني الطعام والشراب قبل مجيء رمضان حلال، لكن بعد مجيء رمضان في وقت الصيام صار حراما. إذن وكذلك الاستمتاع بالأهل، هذا حلال قبل رمضان، فإذا جاء رمضان في وقت الصيام يصير حراما. إذن هذا الصوم هو جزء من معنى الزهد، جزء من معنى الزهد.
وقال صلى الله عليه وسلم في الصائم: يقول الله عز وجل: انظروا يا ملائكتي إلى عبدي ترك شهوته ولذته وطعامه وشرابه من أجلي.
وهذا المعنى أيها الإخوة، كلمة من أجلي، هذه عبادة عظيمة تتناسب مع قول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، فإنه لي. فالإنسان لماذا يترك الطعام والشراب؟ هل لأمر صحي؟ لا. هل لأمر اجتماعي؟ لا. يترك الطعام والشراب في رمضان عبادة لله عز وجل. إذن المقصد الأهم في الصوم ما هو؟ جانب العبادة. لذلك إخوتي الأكارم، ما يترتب على الصوم من فوائد اجتماعية ونفسية وفكرية وصحية وما شابه ذلك، كل هذه الفوائد موجودة في الصوم. لكن ابتداء، أنا عندما أصوم لماذا أصوم؟ أصوم عبادة لله عز وجل. ومن ها هنا أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نرقى بصومنا من صوم العادة إلى صوم العبادة. ينبغي علينا أن نرتقي من صوم العادة إلى صوم العبادة. يعني أنا عبر عشرات السنين في كل عام يأتي رمضان أنا أصوم، يعني يأتي رمضان ضمن برنامج معين، نتسحر، نمسك صباحا، نفطر عند المغرب، نصلي بعض التراويح، ثم نعود إلى البيت كذا. يعني هذا الأسلوب أيها الإخوة الذي اعتدناه هو عبارة عن برنامج حياة، لكن هذا البرنامج أيها الإخوة لا ينبغي أن يجف عن معنى العبادة، بل ينبغي أن ننفخ فيه روح العبادة، أن ننفخ فيه روح العبادة. يعني ينبغي أن يكون قيامنا للسحور عبادة، ينبغي أن يكون انتظارنا للإفطار عبادة، ينبغي أن يكون صبرنا أثناء النهار عبادة. ينبغي علينا إذا يعني جاء رمضان أن نتذوق فيه معنى العبادة بغض النظر ماذا تعودنا في حياتنا، بغض النظر أيها الإخوة ما يقول الناس إن والله مو حلو الناس يكون يفطر، لا ليس هذا هو المعنى. نحن اليوم ندعو إلى المحافظة على الجو العام، هذا ضروري. لذلك حتى المرأة التي في الحيض، حتى الإنسان المسافر، نقول له وإن كنت مفطرا في رمضان، وهذا أمر لا إشكال فيه في حق المرأة الحائض وفي حق المسافر وفي حق المريض، لكن نطالب هؤلاء المعذورين بالإفطار، هذا مطلوب، أن يحترموا جو رمضان. تصوروا إخواننا المعذورون ينبغي عليهم أن يحترموا جو رمضان، ما يحول رمضان إلى يعني شهر آخر مثل شعبان ورجب، لا، حتى إذا أفطرتم فحافظوا على الجو العام، يعني راعوا مشاعر الآخرين، احفظوا لرمضان حرمته. أما والله الجاهر بالإفطار بالطرقات أن والله هذا مسافر وهذا مريض وهذه كذا، لا، ينبغي أن نحافظ على أجواء رمضان. أنت مسافر، أن أنت الأصل أنك تصوم لكنك تفطر لأجل السفر، لذلك لا مانع من أن تفطر لكن مع المحافظة على جو رمضان. أنت إنسان مريض لك أن تفطر لكن مع المحافظة على جو رمضان، هذا أمر ينبغي علينا أن ننتبه له. فما عذر أولئك المتجرئين بالإفطار في رمضان والعياذ بالله، الذين يجاهرون بهذه الكبيرة ويهتكون حرمة رمضان ويجرحون مشاعر الصائمين. يعني الإنسان الصائم سبحانه بيطلع من المسجد إخواننا يعني تغلب عليه معاني العبودية، معاني الطاعة، معاني الصيام، بيطلع بلاقي سبحان الله فلان مفطر، هذا مفطر والعياذ بالله. هذا في إيذاء أيها الإخوة للمشاعر، هذا في جرح للشعور العام، هذا في هتك لحرمة رمضان، هذا في إيذاء للمجتمع المسلم الذي يعظم شهر رمضان.
وقيل في قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، قيل كان عملهم الصيام لأنه قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
طبعا الصيام أخواننا هو أحد الأعمال الهامة عند الصالحين والتي عظمها ربنا عز وجل في أجره وثوابه، وعظمها النبي عليه الصلاة والسلام في فعله وقوله، وعظمها الصالحون من خلال مثابرتهم عليها. طبعا كما ذكرنا الصوم نصف الصبر، يعني الآن الإمام الغزالي يربط بين الآيتين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وبين قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، يعني كأن هذه تفسير لتلك الآية، جزاء بما كانوا يعملون، يعملون الصوم يعني جزاء بما كانوا يصومون. والحقيقة أن كلمة يعملون أعم من الصوم، لكن أولى هذه الأعمال هو الصوم.
فيفرغ للصائم جزاؤه إفراغا ويجازف جزافا فلا يدخل تحت وهم وتقدير.
سبحان الله، بينما باقي الأعمال فيها حساب، الحسنة بعشر أمثالها ثم إلى 700 ضعف ثم إلى أضعاف كثيرة، إذن لها مقدار وميزان. أما الصوم أما الصبر فإنهما يكال للعبد فيهما كيلا بلا تقدير، هذه المجازفة، أن يعطى الشيء بلا تقدير، أن يعطى الشيء بلا تقدير، وأن يصل للصائم أجره وثوابه من غير ميزان. وهذا طبعا لا يكون في الشيء القليل، يعني لما رب يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب لا يظنن ظان أن الثواب قليل ولا يوزن، لا، هذه الكلمة عندما يطلقها ربنا يطلقها إشارة إلى عظم الأجر والثواب وأنه لا يدخل تحت تقدير المقدرين.
وجدير بأن يكون كذلك لأن الصوم إنما كان له ومشرفا بالنسبة إليه وإن كانت العبادات كلها له.
سبحان الله، يعني هذه إخواننا مسألة نبهنا عليها في قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، يعني الأعمال كلها لله عز وجل. هل يحق لنا أن نشرك في صلاتنا مع الله أحدا؟ أبدا. الصلاة لله، الصوم لله، الزكاة لله، لكن من بين هذه العبادات شرف الله الصيام بمزيد تشريف عندما نسبه إلى نفسه فقال: إلا الصوم فإنه لي، لله عز وجل. طيب يا رب الحجب لك، نعم، والصوم والزكاة والصلاة كل ذلك لله، لكن هذا الاختصاص بالذكر يدل على مزيد تشريف لهذه العبادة. وعندما يشرف الله شيئا ينبغي علينا أن نعبد الله بتعظيم وتشريف هذا الشيء. يعني عندما يعظم الله أحد عباده أنا ماذا أفعل؟ ينبغي علي أن أعظمه. تعظيمي لهذا الشيء هو ثمرة تعظيمي لله. يعني أنا عندما أعظم شهرا من الشهور عظمه ربنا، لماذا أعظمه؟ لأن الله عظمه. أنا عندما أعظم مكانا لماذا أعظمه؟ لأن الله عظمه. إذن التعظيم أيها الإخوة للمخلوقات هو من ثمرات التعظيم لله عز وجل. طيب ربنا عظم الصوم، إذن نحن أيضا ينبغي علينا أن نعظمه وأن ننظر إليه، يعني بالمعنى الذي أنزله ربنا عز وجل. لذلك إخوتي الأكارم، من الشيء اللطيف أننا عندما نتذاكر الصوم قبل مجيء رمضان ونعيش أجواء الصوم ومعاني الصوم ونفحات الصوم، وعندما نتذاكر أحاديث الصوم في مجالسنا، هذا مما يهيئنا إلى مزيد من التعظيم لرمضان. لذلك الآن إخواننا جميل جدا أن كل واحد منا يعود إلى البيت يقرأ أحاديث الصيام، يقرأ أحاديث رمضان، يقرأ معاني رمضان، يقرأ عن الصوم. يعني هذه المعاني التي نذكرها هنا أيها الإخوة قد ايش شيء جميل أن ننشرها وأن ننشرها بين الناس بين يدي رمضان. لماذا؟ حتى يطرق سمعنا وحتى يعني يدغدغ مشاعرنا كلمات الصوم، رمضان، نفحات، تجليات، بركات هذا الشهر المبارك. نعم، يعني عندما نكثر ذكر هذه المسألة هذا يورث أهمية واهتماما لرمضان في حياتنا. أما أن نبقى مغفلين لذكر هذا الصوم فإذا جاء رمضان فورا حركنا كل المشاعر والأحاسيس والاهتمام وما شابه ذلك، حتى لا يتأتى بلحظة أيها الإخوة، وإنما يكون بالاستعداد. ونحن اليوم ندعو أنفسنا إلى الاستعداد لمدرسة رمضان قبل مجيء رمضان، ندعو أنفسنا إلى الاستعداد لمدرسة رمضان قبل مجيء رمضان، وهذا أمر مهم. ينبغي أن يكون ذلك على مستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى المجتمع كاملا. نعم،
كما شرف البيت بالنسبة إلى نفسه والأرض كلها له لمعنيين: أحدهما أن الصوم كف وترك وهو في نفسه،
يعني ربنا أخوانا ذكر في المساجد وأن المساجد لله. طيب المساجد ما هي؟ هي عبارة عن أماكن من الأرض. طيب الأرض كلها لله، الله له السماوات، له الأرض، له الخلق كله، ومع ذلك ربنا اختص المساجد من بين أجزاء الأرض. طيب وربنا اختص المسجد الحرام من بين المساجد فنسبه إلى بيت نفسه فقال: أن طهر بيتي للطائفين. طيب هذه النسبة وهذا الخاص ماذا يفيد؟ يفيد مزيد التشريف من الله عز وجل لهذا البيت ولهذه المساجد وهكذا. طيب الآن نعود إلى الصوم، لماذا شرف الله الصوم ونسبه إلى نفسه؟ طبعا لعظمة الصوم، لكن ما هي المميزات والخصائص في الصوم عن باقي العبادات؟ يعني عندما يميز الله شيئا ينبغي أن نبحث عن حكم هذا التعظيم حتى نتذوقها ونستشعرها في عباداتنا.
كما شرف البيت بالنسبة إلى نفسه والأرض كلها له لمعنيين.
شو لمعنيين؟ لأنه شرف الصوم ونسبه لنفسه لمعنيين.
أحدهما أن الصوم كف وترك، وهو في نفسه سر ليس فيه عمل يشاهد.
لذلك الإنسان الذي يصلي تشاهد صلاته، يرى يركع ويسجد ويقوم، والذي يحج أيضا يعرف أنه يحج، يطوف يسعى يسافر ينتقل يغيب عنا مدة، والذي يزكي أيضا يعطي الفقير ترى زكاته. لكن الصوم أيها الأخوة هل يرى؟ أنا الآن لو كنت صائما ماذا يرى علي من آثار الصوم؟ لا شيء. لذلك إخوتي الأكارم، العبادات كلها فعل والصوم ترك. العبادات كلها فعل، لكن الصوم ترك الفعل، ترك الأكل، ترك الشراب، ترك الشهوة، وهذا أمر لا يعلمه إلا ربنا عز وجل، لأن هذا الترك إما أن يكون عادة وإما أن يكون عبادة. الترك إما أن يكون عادة وإما أن يكون عبادة. هلأ ممكن إنسان جدا يعني النهار كامل لا يقرب أهله، لكن هذا قد يكون عادة وقد يكون عبادة. ما المميز؟ النية، أنني لا أفعل هذا طاعة لله، عبادة لله، إنما استقامة على أمر الله. طيب، البعض من الناس أيها الإخوة ربما ينشغل أحيانا فيترك الطعام والشراب من الصباح إلى ما بعد المغرب، يقول لك والله كل النهار ما أكلت لقمة ولا شربت قطرة ماء، إذن هذا أمسك. لكن هذا صام ولا ما صام؟ لا ما صام. طب لماذا؟ إن ما نوى. لذلك أيها الإخوة عندنا الترك والإمساك إما أن يكون عادة وإما أن يكون عبادة. ما المميز بينهما؟ النية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فصوم العادة لا يعبأ به ربنا، وأما صوم العبادة فهو العمل، وهو الشيء الذي يعظمه ربنا تبارك وتعالى ويشرفه. أنك تترك لأجل الله، تترك لأجل الله. لذلك سبحان الله يا أخواننا، عندما يأتي رمضان نحن الآن ننشغل بمن أثبت الهلال ومن لم يثبت، مين صام من الدول مين ما صام من الدول وما شابه ذلك. سبحان الله، أدى الشيء جميل إذا ثبت هلال رمضان، سبحان الله، أن تجلس وحدك بينك وبين الله عز وجل تسأل الله أن يوفقك في هذا الشهر العظيم إلى أعظم الخيرات. اللهم أعني على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، يا رب ثبت هلال رمضان، أسألك أن تجعل لي رمضان هذا خير رمضان في حياتي، أن تجعل هذا الشهر أعظم شهر في حياتي، أن ترزقني فيه من معاني رضاك ومعاني توفيقك ومعاني إعانتك وثوابك وأجرك ما لم يعني ما ترزقه لأفضل عبادك الصالحين. سبحان الله، أديش جميل إخواننا أن تعلن بين يدي الله أن يا رب أنا سوف أصوم هذا الشهر وسوف أقوم هذا الشهر طاعة لك استجابة لأمرك. يا سبحان الله. البعض أيها الإخوة يقول لك طب هالمعاني معروفة، نقول له يا أخي هذه المعاني المعلومة لديك والمعروفة عند كل إنسان مؤمن هي كاملة في النفس، هي كاملة، لكن عندما تذكرها هكذا وتصرح بها هكذا وتنشرها هكذا بينك وبين الله، هذا مما يجعلك تذوق هذه الكلمات أكثر، ويجعل هذه الكلمات ذات تأثير عليك في ظاهرك وفي باطنك. سبحان الله، أديش يا أخوانا شيء جميل إنه هلا إنسان الآن يعني قايم من ذهن رمضان كليا، أنا خلاص بترك اليوم الإثبات، يوم الإثبات يلا ثبت ومنصوم. وبين إنسان آخر من فترة أيها الإخوة وإلى الآن وقبيل رمضان ماذا يفعل؟ كل يوم يدعو يا رب بلغنا رمضان، يا رب بلغنا رمضان، كما هو حال السلف الصالح، كانوا أيها الإخوة قبل أشهر من رمضان يبدأون بالدعاء ويقولون اللهم بلغنا رمضان. يا ترى يريدون تبلغ رمضان بس للزمان فقط، يعني يا رب بد أعمارنا لنعيش رمضان هيك، لا، وإنما بلغنا موائد رمضان، بلغنا نفحات رمضان، بلغنا أعطياتك في رمضان، بلغنا ذاك الموسم المبارك وتلك المائدة الكريمة التي تنشرها على عبادك في رمضان. لذلك سبحان الله إخوانا الآن هلأ ونحن الآن نذكر رمضان، صيام، تراويح، عبادة، قيام، نعم، هذا الأمر أيها الإخوة كم يهيئنا لرمضان، كم يهيئنا أيها الإخوة لرمضان. ولو أننا استطعنا أن ننقل هذه المعاني إلى نسائنا، إلى أولادنا، إلى الناس، إلى المجالس التي نجلسها، كم نتأثر نحن وتزداد هذه المعاني عمقا في نفوسنا. نعم.
وهو في نفسه سر ليس فيه عمل يشاهد، وجميع أعمال الطاعات بمشهد من الخلق ومرأة، والصوم لا يراه إلا الله عز وجل، فإنه عمل في الباطن بالصبر المجرد. والثاني،
إذن هذا هو المعنى الأول، المعنى الأول أن الصوم كف، والمعنى الثاني
أنه قهر لعدو الله عز وجل، فإن وسيلة الشيطان لعنه الله الشهوات، وإنما تقوى الشهوات بالأكل والشرب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالجوع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: داومي قرع باب الجنة. قالت: بماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: بالجوع. وسيأتي فضل الجوع في كتاب شرح الطعام وعلاجه من ربع المهلكات. فلما كان الصوم
طبعا أخواننا، نحن الآن عندما نسمع الجوع، يعني شو بنقول الجوع؟ يعني عبارة عن ساعات معدودة. الإنسان منا أخواننا بتسحر الآن قبيل الفجر، عنده الآن ساعات معينة لا يزاد الطعام في جوفه، ثم عندما تفرغ المعدة بعد ساعات يبدأ يشعر بالجوع. يعني عملية كم ساعة بجوع الإنسان في اليوم برمضان؟ 5 ساعات، مو أكثر من هيك. أما أول النهار ما كان في جوع، أول النهار كان في لسه السحور موجود، لكن لما فرغت المعدة بعد في نصف النهار أو ما شابه ذلك، هنا بدأ الجوع. والجوع يبدأ بسيطا، متى يشتد؟ آخر النهار. يعني قديش، كم ساعة؟ يعني ساعتين، 3. تصوروا أيها الإخوة هذا الجوع الذي نتكلم عنه. وأنا أتعجب من أولئك الذين لا يصومون. نقول له: يا أخي بالله عليك، كم حرمت نفسك من الأجر، كم حرمت نفسك من الثواب، كم وقعت في سخط الله، كم سقطت من عين الله، كم تندم في حياتك الدنيا إذا أيقظ الله قلبك بتوبة صادقة قبل الممات، وكم ستندم يوم القيامة عندما تلقى الله عز وجل وأنت تهتك حرمة رمضان. وما عذرك؟ لك: والله أنا جوع، أنا كذا. يا مسكين، معقول أنت الآن شاب وأنت رجل وأنت قوي بهذا الشكل تتكلم عن جوع ساعات قليلة؟ ساعات قليلة أيها الإخوة. هل حتى أولادنا الصغار، يعني نعم يجوعون أيها الإخوة، وربما آخر النهار يبكون، لكن أنا عندما أصبرهم ألا ينبغي أن أذيقهم هذه المعاني؟ أقول له: يا بني، أنت الآن نعم صائم، أنت الآن جائع، لكن ربنا الآن يثيبك، ربنا الآن يرضى عنك، ربنا الآن يعظم لك الأجر. هذا الصوم الذي تصومه هذا لله، لا تهتك عبادة يحبها ربنا عز وجل. ذوق ولدك هذه المعاني. لهذا صغير لا يفهمها. أقول لك: لا، عندما تكررها عليه سبحان الله تستشعر هذا المعنى. أنا عندما آتي في المساء أيها الإخوة وأنا عطشان، والماء البارد بين يدي، ونفسي تتوق إلي وأنا في شدة عطش، سبحان الله، ما هو المعنى الذي ينبغي أن ينطق به لسان حالي بل ولسان مقالي؟ أقول: يا رب أنت تعلم جوعي وعطشي، ويا رب أنت تعلم ضعفي، ويا رب أنت تعلم في هذه اللحظة حاجتي إلى الماء وإلى الطعام، ولكنني وعزتك يا رب لا آكل لقمة ولا أشرب قطرة لأنك أمرتني أن أصوم. ولا أهتك حرمة رمضان لأنك أمرتني أن أعظم رمضان. لذلك أيها الإخوة، هذا المشهد دقيق وجميل جدا. عندما نجلس قبيل الإفطار، الموائد بين أيدينا، طعام بين أيدينا، شراب بين أيدينا، ونحن لا يحجزنا عن الطعام والشراب إلا تعظيمنا لحكم الله، إلا تعظيمنا لحرمات الله. يعني أنت الآن ترى مشهدا عجيبا، ترى الحرم المكي أو المدني، الناس قبيل الإفطار، هذا يقرأ القرآن، هذا يدعو، هذا كذا يجلس، هذا يتحدث، هذا كذا هذا كذا. فإذا أذن المغرب الجميع يترك الأعمال ويقبل على الطعام. طب شو اللي صار؟ أذن ربنا بالإفطار فقط، هذا اللي حصل. قبل دقيقة ما كان في إذن، الآن أذن المغرب، إذن أذن الله عز وجل. فلما أذن الله أقبلنا على هذا الطعام، فكنا في امتناعنا في عبادة، وكنا في إقبالنا على الطعام أيضا في عبادة، لأننا لولا إذن الله ما أقبلنا. لذلك سبحان الله أخوان، الآن هناك يعني قضية تثار الآن، قضية الذين يصومون ساعات طويلة من النهار، ساعات طويلة من النهار، 21 ساعة، 22 ساعة. نقول أخواننا، هذه القضية ينبغي علينا أن نعلم أنها قضية قديمة وليست بحديثة، قضية عن قديم القصة هي. والمسلمون هناك يصومون منذ مئات السنين، ومع ذلك سبحان الله هذه قضية أثيرت الآن في مجتمعاتنا. لماذا؟ لأنه صار ابني وابنك وأخي وأخوك سافروا لهنيك، لقوا الفرق بين بلادنا وبلادهم، عنا الصيام 16 ساعة لك 21 ساعة. لا يا أخي، الناس هناك أهل البلد يصومون 21 ساعة وما عم يحكوا شيء أبدا، لكن نحن لما رحنا لهنيك أثرنا هذه القضية وأني نشرناها وصرنا نسأل عنها وما شابه ذلك، خصوصا عندما بلغتنا بعض الأقوال من هنا وهنا أن الصوم على مكة أو على أقرب البلاد أو ما شابه ذلك. وهذه أقوال أيها الإخوة لا نعتمدها أبدا، وإنما نعتمد الصوم للنهار من الفجر إلى المغرب طالما النهار موجود والليل موجود، طالما في ليل وفي نهار. إذا ربنا ماذا قال؟ ثم أتم الصيام إلى الليل. أما أنا أفطر الساعة 5 والشمس طالعة، أنا عم أفطر على مكة، أين الليل؟ الليل ما أتى، وربنا يقول ثم أتم الصيام إلى الليل. فتجي والله طب صعب 22 ساعة، لك يا أخي صعب النظرة، أما شوية الآن يعني مجاهدة، يعني أمر بسيط، وأهل البلد هناك يصومون هكذا. لذلك إخوتي الأكارم، هذه قضايا ينبغي علينا أن نتذوق فيها معاني هذه العبادات.
فلما كان الصوم على الخصوص قمعا للشيطان وسدا لمسالكه وتضييقا لمجاريه، استحق التخصيص بالنسبة إلى الله عز وجل. ففي قمع عدو الله نصرة الله سبحانه، وناصر الله تعالى موقوفا على النصرة له. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
نقف هنا والحمد لله يا رب العالمين.